السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة في هذا اليوم الاتباع، وجوب الاتباع والبعد عن الابتداع، وذلك بوجوب التمسك بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أكمل الله الدين وأوضح الحجة وأبان المحجة، ولم يترك لقائل قولا، فهذا الدين قد تم وكمل بما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المبتدع كأن لسان حاله يقول الدين ناقص، ولا شك أن المبتدع في ذلك متبع لهواه. إن الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الدين وأتمه وأكمله، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثلاثة أسوار كلها تمنع المتعقل والذي لديه اتباع مبعثه الإيمان بالله والتصديق، ففي هذه الآية فحسب ثلاثة أسوار لا يجوز له أن يتخطى واحدا منها، فكيف بها كلها؟ وكيف بآيات كثيرات في هذا المجال؟ فأولا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فليقف المبتدع عند هذه الآية وليتصور سؤال الله له يوم القيامة: ألم أقل إن الدين كامل؟ ألم أقل إن الدين تام؟ ألم أقل اليوم أكملت لكم دينكم؟ فما هو جواب المبتدع؟ يقول الله جل وعلا له: أليس الدين تام؟ بما أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وختمت ذلك بقولي: اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا تكلف عبادي ما لم أقله ولا مشرعه ولم أكلفهم به؟ هل أنت إله ومشرع؟ هل ما قلت اليوم أكملت لكم دينكم ألست مؤمنا به مصدق؟ ألست مؤمنا بي ما قلت اليوم أكملت لكم دينكم؟ أليس هذا هو كلامي ووحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم تؤمن به؟ ألم تصدق به؟ أين أنت من تهديدي ووعيدي لمن زاد في الدين؟ وقد قلت وأنا أصدق القائلين اليوم أكملت لكم دينكم. ألا تقرأ في كتابي الذي أوحيته إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لماذا تتجاوز ما كمل وتم؟ أليس البشر فيما بينهم إذا قال قائلهم هذا قد تم وانتهى يقف أحدهم فلا يتقدم ولا يستطيع أن يقدم شيئا ولا يقول شيئا؟ وهذا وحي الذي أوحيته إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين كمل، ابتدأ ببعثتي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه هذا الكتاب، أوحيته إليه منجما على 23 عاما، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد قلت اليوم أكملت لكم دينكم، وكأن لسان حالك تقول لا يا رب لم تكمله، كأن لسان حالك أيها المبتدع تقول يا رب لم تكمل الدين. فالدين بحاجة إلى كمال وإلى إتمام وإلى إيضاحات وإضافات في كل الأبواب، إضافات في كل الأبواب، في الطهارة والصلاة وفي الزكاة والصيام وفي الحج، بل وفي المعاملات، بل وفي العقود الأخرى كعقد النكاح وعقد الطلاق وسائر العقود، بل وفي الجنايات والحدود وفي السلوك والأخلاق. فكل ذلك احتاج إلى إتمام وإكمال. أليس هذا لسان حالك أيها المبتدع؟ إنه سيوقف بين يدي الله ويناقش هذا النقاش ويعاتب هذا العتاب من قبل الله جل وعلا لكل من ابتدع في دين الله. إن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، فأقام هذا السور العظيم على هذا الدين الكامل، وأوقف كل من أراد وفكر وسولت له نفسه أن يزيد في الدين. ثم قال: وهذا هو السور الثاني، وأتممت عليكم نعمتي. فعد تمام هذا الدين وإكماله نعمة من النعم على هذه الأمة، فلا تحتاج إلى رأي أحد ولا قول أحد ولا إضافة من أحد، مهما بلغ من العلم والتقى والفهم والنصح، فإن العلم كل العلم في الوقوف عند قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. والعلم كل العلم الوقوف عند قوله: وأتممت عليكم نعمتي. فإن النعمة قد تمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتمت وكملت بكمال هذا الدين الذي شرعه الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكملت ما أتى به الأنبياء والمرسلين قبل، وتممته وأكملته وأجملته وأحسنته، فلم يبق لقائل قولا، ولم يبق لمبتدع قولا. تم هذا الدين وكملت، تم هذا الدين وكملت النعمة بتمامه وكماله. ثم يأتي السور الثالث العظيم الذي أحكم وتمم وأغلق كل باب على المبتدع، فبدعته مردودة وبدعته باطلة وزيادته في الدين خاطئة. فإن الله جل وعلا قال بعد قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما يأتي به المبتدع ليس من الإسلام، ليس من الدين، ليس مما شرعه الله جل وعلا. ورضيه وأكمله وأتمه. الله رضي لنا الإسلام دينا، فالبدعة ليست من الإسلام، والمبتدع يقول هي من الإسلام، والبدعة ليست من الدين، والمبتدع يقول هي من الدين، والمبتدع قوله ليس مما رضيه الله، والمبتدع يقول البدعة مما رضي الله. إن المبتدع يلزم نفسه ببدعته، يلزم نفسه ببدعته ويأمر بها ويدعو إليها ويزينها للناس ويبذل النفس والنفيس ويجاهد في إبراز بدعته وحمل الناس عليها ودعوتهم إليها، ينسيهم بذلك ما شرع الله ينسيهم ما شرع الله، إنه يحافظ على هذه البدعة ويؤكدها ويعمل بها ويقرب ويحب ويؤيد وينصر من وافقه ومن جرى مجراه وأخذ بقوله. إن المبتدع يعارض هذه الآيات ويتخطى هذه الأسوار الثلاثة غير مبال بما شدد الله في هذه الآية على الخلق ألا يبتدعوا وأن يتبعوا وألا يزيدوا في دين الله. إن المبتدع يستيقن في نفسه ما استحسنه وما داعى إليه وما حث الناس عليه وما ألزمهم به، فكون له أتباعا وهيأ له مقاما وحث الناس على هذه البدع، أنساهم ما أمر الله به وما شرعه الله وما أوجبه على عباده، لم يجد ما شرع الله له مكانا في القلوب ولا في الألسن ولا في الأعمال. ضيقت البدع على الأركان والواجبات وعلى السنن والمستحبات، وأحلت المحرمات والمكروهات والمستنكرات محل أركان الإسلام وواجباته وسننه. إن المبتدع جريء على شرع الله وعلى سنة رسول الله، قد غير وبدل وزاد ونقص مستحسنا محبا لما ابتدع وما زاد في الدين. إن المبتدع لا حجة له ولا عذر له حين يقف بين يدي الله جل وعلا وحيدا منفردا، قد تفرق عنه أتباعه وتبرأ منه أحبابه، بل ولعنوه وتبرأوا منه وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبان لنا غاية البيان وأوضح لنا غاية الإيضاح بأنه لا مكان للبدعة أبدا، لا في الأمور الظاهرة ولا في الأمور الباطنة. لقد بني هذا الدين على أمرين عظيمين لا مناص عنهما أبدا، لمن آمن بالله وقال إنني من المسلمين. إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد مهما كان أن يخل بهذين الشرطين، لا في أقوال ولا في أعمال ولا في عبادات بدنية أو مالية أو منهما جميعا، ولا في عبادات وأعمال القلوب، ولا في عبادة اللسان وعمله، ولا في عبادة الجوارح والأركان. لا يجوز الابتداع بحال، فالبدعة مرفوضة مهما صغرت، والبدعة مرفوضة مهما زينت، والبدعة مردودة مهما استدل لها. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصلين عظيمين لحفظ هذا الدين ظاهرا وباطنا، أصلان عظيمان أبانهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك وصح: سوران عظيمان يمنعان الزيادة في الدين ويردان على كل من استحسن في هذا الدين من غير أصل يستند إليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يزيد فيها، والمباحات مفتوحة، ليس لأحد أن يمنع منها. والفروج على التحريم ليس لأحد أن يستحل شيئا منها إلا عن طريق ما أذن الله جل في ما أذن الله جل ما أذن الله فيه جل وعلا وأمر. والحقوق على وجوب الاستيفاء والرد ليس لأحد أن يتعدى على حق أحد، وذلك بهذين الأصلين العظيمين. الأصل الأول يتعلق بالأعمال الباطنة، والأصل الثاني يتعلق بالأعمال الظاهرة. فأما الأصل الأول فهو ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يعتبر في آخر إسناده من الأحاديث المشهورة التي شهرتها ارتقت إلى درجة أو قريبا من التواتر. ألا وهو الحديث الصحيح الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من الأحاديث المحكمة في لفظه ومعناه، فقوله إنما حصر لجميع الأعمال الشرعية أنها لا تصح ولا تنعقد ولا تقبل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، فهذا ضابط وميزان للأعمال الباطنة. جميع الأعمال لا بد أن تكون بنية وقصد وإرادة. نية العمل وقصد الاتباع وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ضوابط للعمل الشرعي، فلا يجوز الإنسان أن ينحرف عن هذا الأصل، وهو وزن الأعمال الباطنة بالنية والقصد والإرادة. وهذا يردك إلى الأصلين العظيمين الذي بني عليه هذا الدين، الإخلاص والمتابعة. فالأعمال الشرعية لا تكون شرعية إلا بإخلاص ومتابعة، والأعمال الشرعية لا تكون مرضية ولا صحيحة إلا بالنية. فأحكم ذلك أيما إحكام، ولم يبقى ولا قدر جب الإبرة ولا مكان للزيادة أبدا ولا مدخل أبدا على هذا الدين بهذه الضوابط العظيمة. وأما الأصل الثاني فهو ميزان للأعمال الظاهرة وضبط لها وحراسة لها ومنع كل من أراد أن يأتي بشيء من عنده في هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل زيادة في الدين فهي مردودة على زائدها، وكل قول أو فعل لم يشرعه الله فهو مردود على صاحبه. ولو أمضى عمره واجتهد وأتعب بدنه وأنفق ماله واجتهد واستدل بالنظريات العقلية والاجتهادات الشخصية على توجيه بدعته فهي مردودة بهذا الحديث. كل عمل ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه فهو مردود، وكل عمل لم يشرع وقت الوحي والتنزيل فهو باطل. مهما اجتمع عليه الناس ومهما انتشر بينهم وأحبوه وألفوه واقتنعوا به فهو مردود على صاحبه، عمل باطل وتعب غير مأجور عليه. إن الزيادة في الدين مردودة وباطلة بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل هذه الأصول والأسوار الثلاثة التي جاءت في الآية لمنع الابتداع والزيادة في الدين أكدته آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق عليه علماء الأمة واجتمعوا على ذلك وقرروه في كتبهم وأبانوه في دروسهم وطبقوه في أعمالهم. تلقى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في وجوب الالتزام بما جاء به عليه الصلاة والسلام، والبعد كل البعد عن الزيادة والابتداع. فأبان افتراق الأمة وأن هذه الأمة زادت على الأمم السابقة، فأمة اليهود زادت على ما شرع الله، وأمة النصارى زادت على ما شرع الله وافترقت، وأمة الإسلام زادت وافترقت على ما شرع الله جل وعلا. وكل هذا ليس من الدين. فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها ليست على الصراط المستقيم ولا على النهج القويم ولا على الحق المبين، كلها متوعدة بأشد الوعيد وستنال العذاب الأليم إلا فرقة واحدة من هذه 73 فرقة، فرقة واحدة فهي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة وهي الباقية لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ولا من أهانها ولا من وقف ضدها. إنها الفرقة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الفرقة التي تلقت مباشرة عن رسول الله شرع الله ودينه، إنها الفرقة التي قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إنها الفرقة التي قالت لما سمعت قول الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بذلك قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنها الفرقة التي لما سمعت قول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قالوا سمعنا وأطعنا واتبعنا وطبقنا. إنها الفرقة التي لما سمعت قول الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إنها الفرقة الصادقة التي استجابت لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إن المبتدع تولى وهو يسمع، يسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وكأن لسان حاله يقول لا أطيع بل عندي ما هو أحسن وأتم، يتولى وهو يسمع. إنها الفرقة الصادقة الناجية المنصورة التي وقفت عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنها الفرقة التي طأطأت رؤوسها عندما سمعوا قول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنها الفرقة التي اتقت الله جل وعلا وآمنت به واتبعت رسوله فجعل الله لهم فرقانا بين الحق والباطل فعرفوا الحق بدليله فاتبعوه وردوا الباطل واجتنبوه. نعم إنها الفرقة المؤمنة الصادقة التي لما قال الله لها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قالوا سمعنا وأطعنا. المبتدع تقدم على الله وعلى رسوله وزاد في دينه وشرعه. إن المبتدع كلف الخلق وأتبعهم وأتعبهم وشق عليهم وحسبك أن تنظر إلى أهل الابتداع وما هم فيه من شقاء وتعب وعناء، بعدوا كل البعد عن سماحة هذا الدين وعن يسر هذا الدين وعن كمال هذا الدين ببدعهم وأفكارهم، فانشغلوا بما ابتدعوه عن السنن والمستحبات بل عن الواجبات بل عن الفرائض بل عن الأركان بل عن أصل هذا الدين وهو الإخلاص والمتابعة، فلم يخلصوا لله العبادة فأحدثوا في هذا الدين، أحدثوا في جانب الإخلاص فعظموا من لا يستحق التعظيم وجعلوا ما لله لغير الله، عظموا أئمتهم وأتباعهم فجعلوهم مشرعين وطأطأوا رؤوسهم بين أيديهم وسمعوا ما يقولون من غير مناقشة ولا رد ولا حتى سؤال بأدب عما يقوله هؤلاء، وقعدوا لهم قواعد أخذوها مع اللبن الذي يناقش الإمام عمله عاطل باطل، ورفضوا الإسناد وهو من الدين، وأخذوا بما قاله أئمتهم وسادتهم وقالوا ما نطق به أئمتنا فهو الحق، وردوا كتاب الله بالمعنى وإن لم يردوه باللفظ، وردوا سنة رسول الله الثابتة بالإسناد، فشقوا وأتعبوا أممهم. فالذي ينظر إلى أهل الابتداع يقول هؤلاء مساكين أتعبوا أنفسهم وكذبوا على ربهم وعلى رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم وضيعوا أوقاتهم فبطلت أعمالهم، أعمالهم عاطلة باطلة لأنهم ليسوا على النهج، زادوا في العبادة، زادوا في العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات المركبة من المال والبدن، وزادوا في العقائد وأعمال القلوب، وابتدعوا ألفاظ وعظموا ما لم يعظمه الله، وأخرجوا البشر عن منازلهم إلى منازل الألوهية والربوبية، وابتدعوا في دين الله ولم يتمسكوا بكتاب الله ولم يقفوا عند آيات القرآن الآيات الصريحة التي ترد الابتداع والزيادة في الدين والتي توجب التمسك بما جاء على لسان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. خالفوا الصحابة وخالفوا الأئمة واخترعوا لهم منهجا خارجا عن ذلك وهم في ذلك على مراتب مراتب ودرجات، فمنهم من كانت بدعته لا تزيد على أنه مبتدع، بدعة إضافية لا تبطل الدين ولا تخالفه، ومنهم من وصلت به بدعته وضلالاته وكلامه واختراعاته إلى رد الكتاب والسنة وإلى الكفر بما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الابتداع كله مردود مهما كان ومهما قل ومن أي فئة ومهما تسمى، فالابتداع في الدين مردود وباطل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالمبتدع لم يقل قولا سديدا، لم يقل قولا سديدا، ولم يطع الله ورسوله فلم يفز فوزا عظيما، ولا فوزا قليلا، ولا فوزا صغيرا، ولا فوزا عاجلا ولا آجلا. إن المبتدع يندم ندما لا يندمه أحد أبدا إلا من كان مثله، ويأسف أسفا عظيما لا يمكنه الاعتذار عنه أبدا. إن العاصي والمرتكب لكبائر الذنوب يرتكبها حين يرتكبها وهو يعلم أنه عاصي وأنه مخالف وأنه معرض نفسه لخطر عظيم وعذاب أليم. نعم، وقد يتوب قبل أن يموت، وقد يموت مع ندم وحسرة، ولكن فات الأوان. أما المبتدع فمسكين، المبتدع مسكين، مسكين مسكين، لأنه يدعو إلى بدعته بكل إخلاص، يعمل ببدعته بكل اجتهاد، لديه قناعة لا تتحول ولا تتبدل، يأمر الناس ببدعته، يحبهم عليها، يواليهم عليها، يعادي على تركها. أهل الابتداع يكرهون أهل الاتباع ويبغضونهم ويكنون لهم العداوة، لأنهم يرون أنهم يخالفون شيئا هو مقتنع به، شيء جاء به واقتنع به، شيء قاله أئمته وسادته وقادته. وهذا المتبع يرفض ذلك ويرد. إن المبتدع يموت حين يموت، وآخر كلماته الدعوة إلى بدعته وحمل الناس عليها وحثهم عليها. نعم، يلجم عليه، لا يتكلم، وفي داخله نار تتأجج، لسان حاله يقول: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هل من رجعة يا رب لأتوب لأتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل من رجعة؟ ولكن لا تحين مناص ولا تحين رجعة، لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة ولا التأوه ولا التألم حين ينزل به الموت وتبلغ الروح الحلقوم، لا ينفعه رجوعه ولا تمنيه ولا ندمه، وقد قدم إلى ما قدم وأفضى إلى ما عمل ورأى كيف أنه بعيد عما قال الله في كتابه وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لقد غلبه الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فدعا إلى البدعة وتمسك بها ونافع ودافع عنها حتى مات عليها، وكون له أتباع يقولون بقوله ويدعون إلى بدعته وينافحون عن منهجه. لقد أوقف الأموال الكثيرة لحمل الناس على بدعته وعدم الخروج عنها والتمسك بها ومحبتها ونشرها وتسليمها للأجيال. إنه يتحسر في قبره ويتألم وفي لحده من شدة ما فعل وسوء عاقبة ما اقترف، وأن مصيره الأسود ونهايته المظلمة وحياته النادمة اتضحت له بعد عمر أفناه في بدع وضلالات واختراعات في هذا الدين، فما أعظم مصيبته وما أشد حسرته، وخاصة إذا كانت تلك البدع تخالف ما صح وثبت بدون شك ولا مرية، تخالف ما صح وثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسوأ عاقبة المبتدعين وما أقبح نهاية المخترعين في دين الله ما ليس منه. نعم، ما أقبح نهايتهم وما أشد خسارتهم. لقد غبنوا كل الغبن وخسروا كل الخسارة، وحصل لهم الندم والحسرة بكل معانيها. إن العاصي قد يغفر له وقد يطهر بذنبه، لكن المبتدع كيف وهو قد مات على بدعته ودعا إليها وأمر بها وحث الناس عليها؟ ولكن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فرحمة الله واسعة لمن تاب وتدارك نفسه، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، وهو العزيز الرحيم. ولكن يبقى لأهل الابتداع أتباع عليهم أن يتداركوا أنفسهم، لعل الله أن يرحم من ابتدع لهم وظل، ولا يزيدون في عذابه باتباع بدعه والأخذ بها، فيهلكون أنفسهم ويمعنون في إهلاك هلاك أتباعهم وأئمتهم وسادتهم، وهم سيتبرؤون منهم ويلعنونهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمتقون هم من عاشوا على السنة والكتاب، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها أو تمسكوا بهما ودعوا إليهما وخافوا من البدع، فأخذوا بالحذر كل الحذر من الابتداع، بل لم يكفيهم الحذر، أخذوا بالابتداء بالابتعاد، بل لم يكفيهم هذا، لم يرعوا حول حمى البدعة ولم يقتربوا منها، بل سدوا كل الذرائع الموصلة للبدعة، فعاشوا وماتوا على منهج الفرقة الناجية التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: كلها في النار، أي كل الفرق في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع السنة والتمسك بها والبعد عن البدعة والحذر منها. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأخطائنا ومواطن الضعف في نفوسنا. نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا وأعمالنا على تقوى الله جل وعلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويردهم من الحق ويبصرهم به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ذكرناه أثناء المحاضرة، ذكرناه، قلنا سواء كان الابتداع في القول أو في العمل أو في الاعتقاد، سواء كان الابتداع في العبادات أو في المعاملات أو في السلوكيات أو في الجنائيات أو غير ذلك، سواء كانت البدعة يعني قولية أو عملية أو غير ذلك، كل هذا وضحناه أثناء المحاضرة. فكل هذه البدع مردودة باطلة غير صحيحة، وذلك بنصوص لا تدخل تحت الحصر. نعم. الأحاديث الضعيفة ليست الحديث الساقطة، الحديث الضعيفة التي يعمل بها لا يعد من قبل البدعة، لأن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة ليست الأحاديث الساقطة والهالكة، لا، وإنما أحاديث إما لها شواهد وإما تشهد لها أصول، وأهل العلم وأهل التحقيق يعني قالوا ليست بصحيحة والعمل بها ليس يعني مطلوب، وترك العمل بها هو الأولى والأحسن، فالذي يعمل بها لا يعد مبتدع، لا يعد بالمستند إلى هذه الأحاديث، ولكنه ينصح بتركها، ينصح ويقال له يا أخي ما صح فيه كفاية وما قال أهل العلم أنه ضعيف فينبغي لك تركه. نعم.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.